الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وفرق المصنف رحمه الله بينهما بأن الخيار ثابت بأصل العاقد لا على طريق المصلحة، عطفا على ما سبق في مسألة المفلس بأنه يمنع من التصرف في أعيان أمواله مطلقا، أو أنه يمنع في التصرفات الابتدائية. يذهب المصنف إلى القول الثاني على أنه إنما يمنع في التصرف الابتدائي، أما إذا كان تصرفه من قبل الحاجر يتعلق بما قبل الحاجر والتفليس فإنه يجوز ذلك. ومثل لذلك بالخيار بالنسبة إلى العقد الذي فيه الخيار، أو بالنسبة إلى العين التي تعاب باعتبار المعيب له الخيار. ففي هذين الموردين إنما يكون تصرفه تصرف غير ابتدائي فهو جائز. هذا ما ذهب إليه المصنف عليه الرحمة. ثم بعد ذلك يقول الشارح أنه هل يشترط بالنسبة إلى هذا التصرف الثاني الجائز، هل يشترط مراعاة مصلحة وغبطة الغرماء، أو أنه اقتراحان يجوز ذلك، أي من دون ملاحظة مصلحة الغرماء؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال باشتراط ذلك مطلقا في كل الموارد لا بد أن نراعي مصلحة الغرماء، فإن كان من مصلحتهم عند ذلك يحق له أن يتصرف إيجابا أو سلبا، إثباتا أو نفيا، وإلا فلا. ومنهم من قال كما عند الشارع على أنه يجوز مطلقا على نحو الاقتراح من دون ملاحظة الغبطة والمصلحة. ومنهم من قال بالتفصيل، ويظهر أن المصنف يذهب إلى ذلك على أنه فرق بين الخيار الذي يكون من قبل العيب والخيار المجعول الذي يكون من قبل العاقد، فرق بينهما، حيث في الأول إذا كان من قبل العيب يشترط ملاحظة المصلحة والغبطة، وأما إذا كان من قبل العاقد فلا يشترط ذلك. لماذا؟ يقول المصنف عليه الرحمة بالفرق بين الموردين، وذلك لأنه الخيار إما يكون بالجعل مجعولا، وذلك من خلال نفس العاقد، يعني حين العاقد إما يكون لكل من المتعاقدين أو لأحدهما الخيار بالعقد نفسه على نحو الجعل الشرعي أو الجعل الذي يكون من قبل أحد المتعاقدين. بعبارة أخرى، الخيارات كما سيأتيكم إن شاء الله في كتاب المكاسب قسم الخيارات، الخيارات في البيع وكذلك في كل العقود إما أن تكون خيارات جعلية من قبل الشارع المقدس حيث الشارع جعل هذا الخيار، وإما يكون جعلية من قبل نفس المتعاقدين حيث كل واحد منهما يجعل له خيارا في هذا العقد الذي يجريه مع الآخر، وذلك كخيار الشرط. خيار الشرط إنما هو من قبل أحد المتعاقدين البائع أو المشتري. أما خيار المجلس، خيار الحيوان وبقية الخيارات إنما هي خيارات مجعولة شرعية. بالنسبة للخيار، هذا هو التقسيم الأول. هناك تقسيم ثاني على أنه تارة الخيار يكون بجعل جاعل إما الشارع المقدس وإما أحد المتعاقدين، وأخرى يكون لا بجعل جاعل إنما يتولد من نفس أحد العوضين من المعوض أو من العوض من الثمن أو من المثمن، فيما إذا كان معيبا فإنه يلزمه الخيار. هذا الخيار إنما تولد من نفس العوض أو المعوض، فعليه هذا الخيار يختلف عن الخيار الأول، حيث الخيار الأول إنما هو يكون من بداية العاقد وحين العاقد عندما يتعاقدان يكون بينهما خيار، خيار المجلس، خيار الشرط، أو خيار الحيوان أو ما شابه ذلك. ولكن بالنسبة إلى خيار العيب حين العاقد لم يكن خيارا، إنما بعد ذلك يتوجه أحد المتعاقدين أنما في يده إنما هو معيبا، فحينئذ له حق الخيار، خيار العيب، له أن يفسخ ولا يرضى بهذه المعاملة أصلا، أو أنه يرضى مطلقا، أو يأخذ ما به التفاوت وهو الأرش بين المعيب وبين السالم. فالخيارات حينئذ تختلف. فيقول المصنف بالفرق بين الخيارين، بين الخيار الذي يكون من حين العاقد وبالعاقد، وبين الخيار الذي يتولد من بعد العقد ولا من جهة العقد، إنما من جهة أحد المتعاوضين في أحد المتعاوضين فيما ذا كان، أحد العوضين فيما ذا كان معيبا. فهذا الخيار الثاني يختلف عن الأول. فبالنسبة إلى الخيار الثاني العيبي لا بد من مراعاة مصلحة الغرماء، أما بالنسبة إلى الأول لا يشترط ذلك، بل يجوز التصرف غير الابتدائي فيما ذا كان له الخيار على نحو الاقتراح من دون ملاحظة غبطة ومصلحة الآخرين، مصلحة الغرماء. لماذا أيها المصنف؟ كيف تجعل فرقا بينهما؟ يرجى الانتباه. يقول إنما الفارق باعتبار أنه الخيار إذا كان من نفس العاقد فحينئذ لم يكن بيد جعل جاعل، إذا كان من نفس العاقد فحينئذ يكون بيد جعل جاعل، إما الشارع المقدس وإما أحد المتبايعين، أحد المتعاقدين. فيلزم أن يكون الخيار الابتدائي يدور مدار العاقد ولا يدور مدار المصلحة والغبطة، فمتى ما كان العاقد كان خيار، باعتبار هذا الخيار إنما هو خيار جعل، باعتبار هذا الخيار إنما هو خيار جعلي، إنما هو خيار مجعول، وذلك من حين العاقد بجعل جاعل من قبل الشارع المقدس أو من أحد المتعاقدين. بخلاف مسألة العيب، مسألة العيب إنما خيار باعتبار المصلحة والغبطة، بما أنه صاحب العيب الذي ورد عليه العيب، هذه المعاملة ربما تكون من مصلحته وربما تكون من غير مصلحته، فباعتبار المصلحة والغبطة يقال له حق الخيار، فالخيار إذن يكون باعتبار المصلحة والغبطة. فالخيار الأول العقدي الجعلي المجعول لا يدور مدار الغبطة والمصلحة، أما الخيار العيبي إنما يدور مدار المصلحة. فحينئذ إذا كان فيما نحن فيه له حق الخيار، إن كان من القسم الثاني معناته لابد من ملاحظة مصلحة وغبطة الغرماء، باعتبار إنما المصلحة هنا تكون متعلقة بالغرماء لا بنفس المفلس، المفلس محجور عليه لا يراعى مصلحته، إنما يراعى مصلحة الغرماء. فبما أن العاقد عاقد خياري ويدور مدار المصلحة، فحينئذ يشترط بالنسبة إلى مثل هذا الخيار أن يكون بمصلحة الغرماء وغبطتهم، فإن كان فهو وإلا فلا. بخلاف العقد الأول، بخلاف الخيار الأول، فإن خياره خيارا جعليا ولا يدور دائر مدار المصلحة، فلذا يجوز للمفلس أن يستعمل خياره من دون أن يراعي مصلحة الآخرين، من دون أن يراعي غبطة الغرماء. هذا هو الفرق بين الخيار المجعول والخيار العيب. الشارح الشهيد الثاني لا يرضى بهذا الفرق، يقول لا فرق بالنسبة إلى أصل الخيار، لا فرق بين العقد وبين خيار العيب، بين الجعل وبين خيار العيب لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن المصلحة وإن كانت بالنسبة إلى خيار العيب، إلا أن هذه المصلحة إنما هي على نحو الحكمة وليس على نحو العلة والمعلول. إذا كان مراعاة المصلحة على نحو العلة في خيار العيب، نعم يلزم أينما تكون المصلحة يكون الخيار، وإذا لم تكن المصلحة سوى مصلحة المفلس أو مصلحة الغرماء فيما نحن فيه فلا خيار حينئذ. فإذا كان مراعاة المصلحة على نحو العلة والمعلول، فإذا انتفت العلة انتفى المعلول، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. على هذا النحو عند ذلك الحق مع المصنف، إلا أنه قد مر علينا سابقا على أن الشرعي وهو جواز الفسق وهو الخيار لا يدور مدار المصلحة، وإن كان غالبا يراعى المصلحة في أكثر الموارد، أما على نحو العلية بحيث انتفى مورد واحد يلزم، إذا انتفت العلة يلزم انتفاء المعلول، لم يكن كذلك. وبناء على هذا نجد قد أجمعت الطائفة، أجمع العلماء على أنه يجوز لمن كان له خيار العيب أن يستعمل الخيار حتى لو لم يكن من مصلحته، حتى لو لم يكن الخيار من مصلحته مع ذلك يجوز، وهذا دليل على أنه الخيار لا يدور دائر مدار المصلحة، لأنه إذا كان يدور على نحو العلية للزم في كل الموارد أن يلاحظ المصلحة ويثبت الخيار مع وجود المصلحة، وإذا انتفت المصلحة ينتفي الخيار حينئذ. والحال نجد إجماع من العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يستعمل خيار العيب حتى لو لم يكن من مصلحته، وذلك فيما إذا كان المعيب أكثر قيمة، إذا كان الكتاب المعيب مثلا أكثر قيمة من اليوم الذي اشتراه، فإنه إذا أراد أن يأخذ ما به التفاوت أو أراد أن يفسخ ربما يتضرر بذلك، من مصلحته أن لا يكون له خيارا، لأنه قيمة الكتاب المعيوب الآن في السوق أكثر من اللازم. في مثل هذا المورد إذا كان مراعاة المصلحة هو الشرط وهو الذي يوجب الخيار، يلزم أنه لا يكون لهذا الشخص خيار العيب، لأنه ليس من مصلحتي أن يفسخ المعاملة، أو ليس من مصلحتي أن يأخذ ما به التفاوت، يأخذ الآرش ما به التفاوت بين المعيب والصحيح. والحال أجمع الفقهاء على أنه حتى في مثل هذا المورد الذي لم يكن من مصلحة الإنسان أن يرجع المعاملة يفسخ المعاملة أو يأخذ الآرش، مع ذلك يحق له الخيار، وذلك خيار العيب، وهذا دليل واضح على أنه خيار العيب لا يدور مدار الحكمة، وإن كان الغالب إنما يكون في الحكمة وفي المصلحة وفي الغبطة، ولكن على نحو العلية لم يتم ذلك، فحينئذ نقول لا فرق بين الخيار العقدي المجعول وبين الخيار الذي يكون من قبل العيب، فإنه لا يراعى المصلحة كما قال الشارح ابتداء على أنه مطلقا لا يشترط مراعاة المصلحة مصلحة الغرماء، إنما يجوز اقتراحا للمفلس أن يتصرف فيما إذا كان تصرفا غير ابتدائي. وفرق المصنف رحمه الله بينهما، بأن الخيار بينهما بين الأول والثاني، بين الخيار المجعول وبين خيار العيب، بأن الخيار ثابت بأصل العاقد، الخيار في العاقد إنما هو ثابت بأصل العاقد لا على طريق المصلحة والغبطة، يعني لم يلاحظ في ذلك العاقد الغبطة والمصلحة، والخيار يكون باعتبار الغبطة والمصلحة، بل الخيار إنما يكون من قبل العاقد نفسه، من قبل نفس العاقد، إما مجعولا من قبل الله سبحانه وتعالى أو مجعولا من قبل أحد المتعاقدين، وذلك بالعاقد، بأن الخيار ثابت بأصل العاقد لا على طريق المصلحة، فلا يتقيد بها، حينئذ لا يتقيد العاقد بالمصلحة، بخلاف العيب، العيب إنما نرى أنه الخيار يدور مدار المصلحة، بما أنه من مصلحة البائع أو من مصلحة المشتري فيما إذا وجد عيبا في الثمن أو المثمن، من مصلحته أن يكون له الخيار، فالخيار يدور دائر مدار المصلحة، بخلاف العيب وخيار العيب فإنه يدور دائر مدار المصلحة. وفيه نظر بين عند الشارح، يقول كلام المصنف فيه نظر وفيه إشكال واضح بين، لماذا؟ يقول لأن كل من الخيارين سواء كان خيارا مجعولا أو كان خيارا بالعيب، فكل منهما ثابت بأصل العاقد، لا فرق من هذه الناحية، لا فرق، الخيار المجعول يكون بأصل العاقد، لأنه لولا العاقد لما كان خيارا، فإذا الخيار ثابت بأصل العقد. وكذلك في العيب، في العيب لولا العاقد ابتداء لما كان خيار العيب، إذن خيار العيب هم أيضا ثابت بأصل العاقد. فمن هذه الناحية لا فرق بينهما، خيار العيب أو خيار المجعول كلاهما إنما ثبوتهما بأصل العاقد، لأن كل منهما ثابت بأصل العاقد على غير جهة المصلحة، يعني من دون مراعاة المصلحة، سواء خيار المجعول أو خيار العيب. وإن كانت الحكمة صحيح بالنسبة إلى العيب، من حكمة الخيار أنه فيها مصلحة بالنسبة إلى من وجد العيب في متاعه. وإن كانت الحكمة المسوغة له هي المصلحة، حكمة الخيار في العيب إنما باعتبار المصلحة والغبطة. وإن كان ذلك، إلا أنه ذلك من باب الحكمة وليس من باب العلة والمعلول. وإن كانت الحكمة المسوغة له، المسوغة لخيار العيب، هي المصلحة، وثانيا أنه من باب الحكمة وليس من باب العلة، وثانيا الإجماع، والإجماع على جواز الفسخ بالعيب وإن زاد القيمة. هذا المعيوب حتى لو كان قيمته زائدة، إذا كان قيمته زائدة كان من المصلحة أنه لا يكون له خيارا، بل يثبت له العاقد بثبوت أولي. والحال العلماء أجمعوا على أنه في مثل هذا المورد إذا زادت القيمة السوقية بالنسبة إلى هذا المعيوب أيضا له حق الخيار، وهذا دليل واضح على أنه لا يشترط المصلحة حينئذ على نحو العلية، إنما المصلحة على نحو الحكمة الغالبة. والإجماع قائم على جواز الفسخ بالعيب وإن زاد القيمة السوقية بالنسبة إلى هذا العين المعيب، فضلاً عن الغبطة فيه أنه لم يكن يعني يكون له الخيار من دون أنه يراعى فيه الغبطة والمصلحة، باعتبار ليس من مصلحتي وليس من غبطتي أن يكون له حق الخيار، لكن مع ذلك العلماء أجمعوا على أنه له حق الخيار فضلاً عن الغبطة فيه. عبارة المصنف حيث قال: ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله. ويمنع المفلس من التصرف، أي التصرف الابتدائي، في أعيان أمواله المنافي لحق الغرماء. هذه الكلمات المنافي أعيان أمواله، هذه كلمات توضيحية، قيود توضيحية أو قيود احترازية. يقول الشارح إنما هذه قيود احترازية، قيد من المصنف حيث قال في أعيان أمواله، وقيد من الشارح قال المنافي لحق الغرماء. كلمة المنافي وكلمة في أعيان أمواله إنما هي قيود احترازية لكي يحترز عما لم يكن من العين، فإذا لم يكن من العين تصرف في غير العين فإنه جائز، لأن الذي لا يجوز ويمنع التصرف إذا كان في أعيان الأموال. أما إذا لم يكن في الأعيان إنما في الكليات مثلا، في الذمم مثلا وما شابه ذلك، لم يكن في الأعيان الخارجية فإنه يجوز التصرف. المنافي لحق الغرماء يعني لو لم يكن منافيا لحق الغرماء أيضا حينئذ يجوز التصرف، كما يمثل الشارع في بعض الموارد حيث يتصرف المفلس تصرفات لا تنافي حق الغرماء، حينئذ يجوز له ذلك التصرف، وإن كان ما يأخذ من التصرف يدخل في حيز الغرماء، يدخل في حيز الدين باعتبار الغرماء، يعني لا يجوز له أن يتصرف بعد التصرف الأولي. لا يجوز له عندما يأخذ مالا مثلا بالتصرف في غير الأموال في غير الأعيان، يأخذ مالا فيما إذا لم يكن منافيا لحق الغرماء يأخذ مالا، فإن ذلك المال الذي أخذه بما أنه لا يتنافى ما حق الغرماء، بما أنه لم يكن في أعيان الأموال فهو جائز، التصرف جائز، إلا أنه بعدما أخذ المال لا يحق له أن يتصرف، إنما يدخل في حيز الغرماء، يعني يكون كبقية أمواله حيث يقسم على الغرماء. فيقول: وشمل التصرف في أعيان الأموال ما كان بعوض. التصرف في أعيان الأموال لا يجوز أعم من أن يكون التصرف بعوض أو غير عوض، فإذا أعيان الأموال مطلق يشمل ما كان التصرف بعوض كبيع مثلا وشراء، أو بغير عوض كهبة وكوصية وما شابه ذلك. ما كان بعوض أو غير عوض وما تعلق أيضا العبارة مطلقة لا يجوز التصرف في أعيان، في الأعيان أعم من أن تكون هذه الأعيان قابلة للنقل أو تكون هذه الأعيان غير قابلة للنقل. قابلة للنقل مثلا كالكتاب، غير قابلة كالأراضي، لا فرق في ذلك. لا يجوز أن يتعامل، أن يتصرف في أعيان الأموال المنقولة وغير المنقولة. وما تعلق، يعني عبارة المصنف أيضا مطلقة، وما تعلق بنقل العين، هذا التصرف تصرف نقلي عيني أو أنه بنقل المنفعة إذا كان غير قابل لنقل العين لكن المنافع يتكون مثلا قابلة كالسكنة، سكن الدار، فإنه لا يجوز له ذلك أن يسكن الدار مثلا، أن يؤجر الدار ويأخذ في مقابل المنفعة الأجرة، لا يجوز له لأنه تصرف في أعيان الأموال. أعيان الأموال أعم من أن تكون أعيان شخصية خارجية أو تكون من المنافع التي تابعة للأعيان، فإن العين إذا لا يجوز كذلك المنافع لا تجوز، لأن المنفعة إنما هو فارع للعين، فإذا كان في الأصل لا يجوز فكذلك في فرعه لا يجوز. وما تعلق بنقل العين وكذلك نقل المنفعة لا يجوز، وخرج به التصرف في غيره، وخرج بهذا القيد يعني قيد احترازي، احترز خرج كما يقال الإنسان حيوان الناطق بكلمة الحيوان، خرج غير الحيوان بكلمة الناطق، خرج بقية أنواع الحيوانات. فإذا هذه القيود قيود احترازية يخرج بها ما كان مغايرا لمفهوم الإنسان، كذلك فيما نحن فيه بكلمة الأعيان خرج ما لم يكن من الأعيان، بكلمة المنافي خرج ما لم يكن منافيا لحق الغرماء. وخرج به، خرج بهذا القيد حيث قال التصرف في أعيان الأموال، خرج ما لم يكن في أعيان الأموال كالنكاح كالطلاق وكالعتق وما شابه ذلك، وخرج به التصرف، وخرج به التصرف في غيره في غير الأعيان كالنكاح مثلا، إذا أراد أن يعقد لنفسه مثلا فإنه ذلك جائز لأنه ليس من التصرف في أعيان أمواله، لم يكن تصرفا في أعيان أمواله الخارجية كالنكاح أو الطلاق، أراد أن يطلق زوجته يجوز ذلك، واستيفاء القصاص إذا كان يحق له القصاص بما إذا أورد شخص جناية عليه فإنه يحق له أن يستوفي قصاصه، حينئذ يستوفي من دون ملاحظة الغرماء وأنه محجور عليه. في مثل هذه التصرفات لم يكن محجورا عليه، إنما الحجرية فقط في أعيان الأموال، أما في مثل استيفاء القصاص وفي مثل النكاح والطلاق فلا، كالنكاح والطلاق واستيفاء القصاص والعفو عن القصاص وما يفيد تحصيله كالاحتطاب، حتى فيما إذا كان تحصيله يكون مفيدا كما لو احتطب فإنه يجوز له ذلك، لأن الاحتطاب بمعنى أنه يجمع الحطاب إنما هو تصرف في غير الأعيان المالية، في غير أعيان الأموال، فحينئذ يجوز له أن يحتطب، إلا أنه بعد الاحتطاب وبعد بيع الحطاب إذا أراد أن يبيع الحطاب ما يأخذه من المال يكون تحت عنوان من؟ تحت عنوان المال الذي لا يجوز أن يتصرف، فيدخل في حق الغرماء حينئذ، كل ما يأخذه من الاحتطاب وما شابه ذلك، أو يأخذ الهبة يوهب له يجوز له أن يقبل الهبة، لكن عندما قبل الهبة إنما يدخل في حق الغرماء، يدخل في أموال الغرماء. وما يفيد تحصيله، ما كان في تحصيله الفائدة كالاحتطاب والاتهاب أنه يستوهب ويقبل الهبة من شخص، وقبول الوصية وإن منع منه، صحيح بعد القبول بعد أخذ مال الحطب يمنع من التصرف في ذلك المال ويدخل في حق الغرماء، وإن منع منه بعده يمنع من المال بعد الاتهاب بعد الاحتطاب بعد قبول الوصية. وخرج بالمنافي حيث قال الشارح المنافي لحق الغرماء، هذا القيد أيضا قيد احترازي، فخرج بهذا القيد، احترزنا بهذا القيد، وبالمنافي خرج عن وصيته وتدبيره، أنه يجوز له أن يوصي لشخص على أنه بعد وفاته يكون الدار لزيد مثلا، يجوز له ذلك، أو يوصي بالتدبير بمعنى أنه يقول عبدي حر دبر وفاتي، المولى يقول عبد حر دبر وفاتي، هذا أيضا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يتنافى مع حق الغرماء، فعلا لا يتنافى مع حق الغرماء، عندما يموت عند ذلك يكون منافيا أو غير منافي، تلك مسألة أخرى. فعلا عندما يدبر أو يوصي هذا التدبير وهذه الوصية لم يتنافى مع حق الورماء، وإذا كان منافيا فإنه لا يجوز، وبالمنافي وخرج بالمنافي عن وصيته وتدبيره فإنهما يخرجان من الثلث بعد موته، إنما نخرج من ثلثه وثلثه من حقه، الثلث إنما هو من حق الميت، فعليه التدبير وما وصى به إنما يخرج من ثلثه، فلا يضر بالغرماء حينئذ، فإنهما أي الوصية والتدبير يخرجان من الثلث بعد وفاء الدين، بعدما يوفى الدين بالنسبة للغرماء، إذا بقي شيئا فإنه يخرج من الثلث. إذا لا تنافية بين هذه الوصية وبين حق الغرماء، لأن الغرماء إنما يأخذون أولا حقهم. لماذا أيها الفقهاء؟ نعم أحسنت، لأن الدين دين الناس وحق الناس من أصل التركة، فحينئذ ابتداء يقسم التركة بين الديان، فإن فضل شيئا عند ذلك يقسم بين الميت وبين ورثته، ثلثا للميت والبقية للورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، فحينئذ هذا التدبير وهذه الوصية لا يتنافى مع حق الغرماء، لأنه على كل حال الغريم يأخذ حقه بعد موت المفلس والمحجور، فإنهما يخرجان من الثلث بعد وفاء الدين، بعدما يستوفي الغريم دينه، فتصرفه في ذلك ونحوه جائز، فتصرفه في ذلك يعني يكون تصرفه في ذلك من هذا الباب، فيكون جائزا حينئذ، إذ لا ضرر على الغرماء فيه باعتبار لم يتضرر الغرماء في مثل هذا التصرف. وتباع أعيان أمواله القابل للبيع، الآن عندما فلس من قبل الحاكم الشرعي أصبح ممنوع من التصرف، ماذا نفعل؟ يقول الديون إما أن تكون مؤجلة وإما أن تكون معجلة، لا يخلو من حالين، الدين إما أن يكون معجل قد حل وإما أن يكون مؤجل، فإذا كان معجلا والديان على رأس المفلس، فالحاكم الشرعي حينئذ يأمر على أنه يتباع أموال أعيان أموال اللي موجودة عنده، كل ما يملك تباع يباع في السوق، ويدفع دين المعجل فقط، أما المؤجل فلا يدفع ولا يؤخذ شيئا من المال ويتذخر شيئا من المال على نحو الذخيرة، أنه نجعل شيئا من المال الذي بعناه مثلا نجعله ذخيرة لذلك الذي سيحل دينه، فعلا لم يكن دين عند حالي، لكن عند دين مؤجل بعد سنة نأخذ من هذا المال الذي بعناه فعلا، نأخذ شيئا قسطا من المال ونجعله في البنك مثلا، نودعه في البنك لذلك اليوم الذي يحل فيه الدين، لا يشترط ذلك، إنما نبيع ونقسم على الدين المعجل، أما الدين المؤجل فإنه ينتظر إلى زمنه وإلى وقته، إن كان له فإنه يباع وإلا فيكون معسرا، وإذا كان معسرا فنظرة إلى ميسرة كما يقول المصنف والشارع عليهم الرحمة. إذن تباع، وتباع أعيان أمواله القابل للبيع، ما كان قابل للبيع يباع حينئذ، ولو لم تقبل كالمنفعة أوجرت، إذا لم تكن قابل للبيع نفس العين غير قابلة كالمنافع، المنافع غير قابلة للبيع كمنفعة الدار مثلا، إذا كان الدار مما يسكن ولا يباع عينها في مثل هذا المورد إنما تؤجر الدار ولا تباع، فلذا على الحاكم الشرعي أن يؤجر تلك الدار فيما إذا كان غير قابل للبيع، يؤجر تلك الدار ويأخذ الأجرة ويدفع ذلك للديان إذا كان الدين معجلا. ولو لم تقبل، إذا لم تقبل للبيع يعني الأعيان لم تقبل للبيع كالمنفعة أجرت حينئذ، يلزم على الحاكم أن يؤجر تلك المنافع أو صولح عليها، أو يتصالح الحاكم الشرعي مع شخص على تلك المنافع مثلا، أو صولح عليها وأضيف العوض إلى أثمان ما يباع، ما يتصالح عليه ويأخذ عوضا، هذا العوض يضاف إلى ما يباع، إلى تلك الأموال التي تكون من قبل بيع الأعيان، فتجمع الجميع وعند ذلك يقسم بين الغرماء، لكن التقسيم على أي نحو يكون؟ يقول التقسيم يكون على نحو النسبة، بمعنى أنه إن كان المال يفي بجميع الديان وبما يطلبون، حينئذ يقسم بينهم بالسوية، وكل واحد بما يطلب، واحد يطلب ألف، واحد يطلب ألفين، ثالث يطلب 3000، والمال هو عبارة عن 6000، حينئذ يعطى للألف ألف، وللألفين ألفين، وللثلاث ثلاث، لأن المال الذي جمعناه من بعد البيع بيع الأعياد يفي بما يطلبونه الديان. وأما إذا لا يفي بذلك، مثلا عنده ما بعناه عنده 3000 درهم مثلا، والحال هو مطلوب 6000، فحينئذ صاحب الألف يكون بالنسبة إلى الستة عبارة عن إيش؟ أي نسبة؟ نسبة السدس. حينئذ يكون صاحب الألف عبارة عن أصل المال المطلوب عبارة عن السدس، فيأخذ من الثلاث سدسا، يأخذ من 3000، وهو الذي حصلنا عليه من قبل بيع الأعيان، عندما بعنا الأعيان حصلنا على 3000 فقط، يعني دينه لا يفي بما ترك، تركته لا يفي بالدين، فحينئذ يقسم ما ترك بين الغرماء بالنسبة، يقسم بالنسبة، صاحب الألف إنما يأخذ سدس المال، سدس 3000 يعني 600 درهم مثلا، صاحب الألفين إنما يأخذ 1200 درهم، وأما الباقي الثالث إنما يأخذ نصف المال يعني 1500 درهم. لا، إذا كان المجموع 3000 والأول يأخذ السدس، سدس 3000 شيء؟ 500 يأخذ، فحينئذ الثاني يأخذ عبارة عن 2000 بالنسبة إلى 6000 يعني سدسين، فيأخذ 1000 فيصير 1500، والثالث يأخذ 1500، هذا المجموع، إنما الغلط في الحساب، ولا النسبة تلك النسبة الأولى. زين، وتباع أعيان أمواله القابلة للبيع ولم تقبل كالمنفعة أجرت أو صولها عليها وأضيف العوض إلى أثمان ما يباع، وتقسم على الغرماء، إن وفي يقسم المال، وإلا فعلى نسبة أموالهم الديني، ولا يتأخر للمؤجلة، لا يؤخذ مال من هذا المال الحاضر، لا يؤخذ مال ويتأخر ذلك المال، يحفظ ذلك المال إلى يوم الأجل، إلى ذلك الدين المؤجل، لا يلزم ذلك، ولا يتأخر للمؤجلة التي لم تحل حالة القسمة شيء من المال، لا يتأخر ذلك ولو حل بعد قسمة البعض. إذا الحاكم الشرعي في أثناء ما يقسم الأموال بين الغرماء، وإذا به مثلا أفرض إنما يكون دينه مؤجل إلى 3 أيام، والحاكم الشرعي إنما باع وصف أمور هذا المفلس خلال 3 أيام، وأراد أن يقسم المال أو قسم بعض المال وبقي البعض الآخر، وإذا به حل هذا الدين المؤجل من حسن حظ هذا الدائن الجديد الغريم الجديد أنه حل دينه، حينئذ الحاكم الشرعي يضرب هذا الجديد مع القدامى، يعني يلزم أن يكون الجديد أيضا شريك مع القدامى، وهذا معناته أنه سينزل سهم الغرماء القدامى بمقدار السهم الجديد الذي يضرب معهم من قبل هذا الدائن الجديد. ولو حل بعد قسمة البعض، بعدما قسم الحاكم الشرعي بعض الأموال، لو حل الدين المؤجل شارك في الباقي، يعني هذا الدائن الجديد الغريم الجديد يشارك في بقية الأموال حينئذ، وضرب أي خلط وضرب بجميع المال المتبقي، طبعا لا بجميع المال، أصل المال، أصل المال قد قسم بعضه وبقي البعض الآخر، إنما يشارك في جميع المال المتبقي، وضرب بجميع المال وشارك وخلط بجميع المال، وضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم، طبعا بقية الغرماء أيضا يضربون ويشاركون هذا الغريم الجديد في بقية ديونهم، ويحضر كل متاع في سوقه وجوبا. هذه نكتة مهمة، عندما نقول ببيع أموال المفلس لكي يدفع ديون الناس الديان، عندما يقول بالبيع يرجى عدم ظلم المفلس، يرجى مراعاة حال المفلس، ومن مراعاة حال المفلس، من عدم ظلم المفلس، أنه أمواله لا تباع بين الناس بيعا عشوائيا حتى لو كان بضرر المفلس. وبعض الأحيان كثيرا ما يكون إذا وجدوا إنسان سقط مثلا في تجارته أفرض وأصبح مفلسا، وإذا تكون أمواله منهوبة من بين الناس، أمواله مال فرهود على حد تعبير العوام، مال فرهود بين الناس على أنه هذا مفلس، فيباع أمواله بقيمة بخسة جدا، يتضرر المفلس المسكين. هذا المعنى لا يجوز، بل يجب شرعا على الحاكم الشرعي عندما يبيع أمواله يجب أن يأخذ كل متاع أولا إلى سوقه الخاص. عند الذهب لا يحق له أن يبيع الذهب في سوق الصفارين، إنما يبيع الذهب في سوق أهل الذهب. إذا كان عند أخشاب إنما يبيع الأخشاب في سوق الأخشاب، عند أنسجة وعند ملابس إنما يباع الملابس في سوق الملابس، ولا يبيع الملابس في سوق النجارين ويبيع الأخشاب في سوق أهل اللباس. هذا المعنى يلزم أنه يحطم المبيع ويحطم القيمة ويتنزل في القيمة ويتضرر من ذلك المفلس. أولا كل متاع يباع في محله على نحو الوجوب. لماذا؟ يقول فلسفة ذلك، حكمة ذلك، أنه حينئذ نكون قريب من القيمة الواقعية، كما أنه لم يتضرر المفلس، لأنه إذا كان في نفس السوق فإن الناس يشترون حسب ذلك السوق، فيحاول كل واحد أن يتزايد في القيمة حتى يحصل على ذلك المبيع، فحينئذ يباع بأكثر قيمة ممكن، وهذا بنفع المفلس. انظروا إلى عدالة الإسلام. ويحضر كل متاع في سوقه، يعني يجب أن يحضر كل متاع في سوقه وجوبا مع رجاء زيادة القيمة، وإلا إذا لم يرجى ذلك فالحضور حينئذ يكون حضورا استحبابيا. إذا كان يرجو زيادة القيمة ولا يتضرر المفلس يجب حضور كل متاع في سوقه، الذهب في سوق الذهب والخشب في سوق الخشب، وإلا إذا لم يرجى زيادة القيمة السوقية حينئذ الحضور والإحضار يكون على نحو الاستحباب وإلا استحبابا. لماذا؟ فلسفة ذلك، حكمة ذلك، يقول لأن بيعه فيه، بيع هذا المتاع في سوقه أكثر لطلاب هذا المتاع، لأنه كل واحد يذهب إلى سوق الذي يبغي ذلك المتاع في السوق. عندما يريد اللحم لا يذهب إلى سوق النخاسين، إنما يذهب إلى سوق القصابين ويأخذ اللحم، فكل واحد سوقه معلوم ومخصوص، فحينئذ كل واحد يرجع إلى سوقه لوجود أكثر الطلاب. وأضبط لقيمة من ناحية أخرى، يلزم ضبط القيمة أنه لا يريد الخسارة على المفلس فيما إذا لم يباع في سوقه، ربما يريد الخسارة باعتبار لا نعرف القيمة، أما إذا دخلنا إلى نفس السوق المعدلة فإنه نضبط القيمة ونعرف القيمة أكثر فأكثر. ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبته. مسألة، هذا المفلس صار عنده أموال وأخرى لم يكن عنده شيئا، ويدعي أنه معسرا، واقعا يقول لا شيء عندي، صحيح أن الآن أصبحت مفلس. طبعا هذه يستعملوها بعض الأذكياء من التجار، أنه عندما يعلم بأن في هذه السنة سيفلس لأن أمواله لا تفي بديونه، فماذا يفعل التجار؟ ذول اللي عندهم نوع من الشيطان، يفعلون على أنه كل ما يملكونه يسجلونه في الثبت والأحوال باسم نسائهم، باسم أولادهم، أطفالهم، بيته يسجل باسم زوجته، ما أدري المحل العقاري يسجل باسم ابنه، وما فلان يسجل باسم عمه، اسم فلان، يوزع كل ما عنده إلى أقاربه، وكل ذلك في المحضر يؤيده ويثبته. فعندما يفلس يدعي الإعسار على أنه لم يكن عندي شيء، أنا معسر. فإذا دعى الإعسار ماذا يفعل به؟ يقول الحاكم الشرعي عليه أن يحبسه حتى لا يفر، عليه أن يحبس هذا المدعي للإعسار. وإذا حبسه عند ذلك يقول عليك أن تقيم البينة، فإن أقام البينة وأثبت الإعسار فحينئذ يخلى عن سبيله، للآية الشريفة على أنه فنظرة إلى ميسر، كل من يدعي الإعسار فينظر، يمهل إلى أن يتيسر عليه الأمر، فإذا يخلى سبيله عند المصنف إذا ثبت إعساره. ولكن عند بعض الفقهاء عملا برواية أمير المؤمنين عليه السلام كيف يخلى سبيله، بل يجبر على العمل فيما إذا كان معسرا، يجبر على العمل. طبعا العمل الذي يتلاءم مع شأنيته، تاجر كبير، لا يحق لك أيها الحاكم الشرعي أن تجبره على أن يبيع التمر في سوق التمارين مثلا، هذا المعنى يتنافى مع شأنه، لا، إنما تجبره على العمل إذا كان العمل ملائما لشأن هذا المفلس المحجور الذي يدعي الإعسار، فحينئذ يجبر، وذلك للرواية. ولكن بالنسبة للبينة، أنه البينة تشهد على الإعسار، كيف تشهد؟ يقول: الشهادة إنما تكون فيما نحن فيه على أربعة أنحاء. عندما يشهد، إنما يشهد على أربعة، إنما تشهد البينة، إنما تشهد على أربعة أنحاء. تارة تشهد على أنه هذا الرجل لا يملك شيئا أصلا، تشهد على عدم ملكية هذا الرجل لشيء، باعتبار تعلم هذه البينة أنه كل ما كان عند هذا الرجل إنما وزع بين أقربائه وسجل أنه المقر لا الغريم الجديد يشارك بقية الغرماء، هو المانع، هناك مانع، هو المانع من النفوذ، أنه يكون إقرار العقلاء نافذ على أنفسهم، هناك مانع يمنع عن ذلك، هو المانع من النفوذ الموجب لمساواة الإقرار للإنشاء في المعنى، أنه الإنشاء مع الإقرار في المعنى يتساويان، هناك مانع عن هذا التساوي، والمانع هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن مشاركة المقر له مع بقية الغرباء. تقولون بعدم المساواة بين الإقرار وبين الإنشاء، على أنه الإقرار إخبار والإنشاء إنشاء، وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء. نقول: ومعنى ذلك أنه فيما نحن فيه يلزم إقرار العقلاء يكون نافذاً، وحينئذ يلزم أن يشارك هذا الغريم الجديد مع بقية الغرماء. نقول: إنما يشارك لو لم يكن مانعاً، فما نحن فيه هناك مانع، وهو أن هذا الغريم الجديد لا يحق له أن يقاسم بقية الغرماء في أموال المفلس، بما أنه لا يحق له، لأنه لا دليل على ذلك، بما أنه لا يحق له أن يقاسم بقية الغرماء، إذن هناك مانع عبارة عن المشاركية، أنه المشاركية مانع عن أن يكون الغريم الجديد مع بقية الغرماء في حد واحد وفي عرض الآخر، كل واحد في عرض الآخر، هناك مانع. في طول الآخر يجوز، أما في عرض الآخر على نحو الشركة لا يجوز، وإلا كما قال المصنف في طول الآخر أنه ابتداء يدفع على الغرماء القدامى، ثم بعد ذلك إنما تشتغل ذمة المديون المفلس لهذا الدائن الجديد، لهذا الغريم الجديد، بعدما يدفع الأموال تشتغل ذمته كما قال المصنف، فلا يشارك الغريم الجديد مع بقية الغرماء. لكن إنما نقول هذا المشارك الجديد لا يشاركهم لوجود المانعية، باعتبار عدم قسمة بين الجديد وبين القديم، لا يوجد دليل على وجود القسمة بين القديم وبين الجديد، بما أنه لا يوجد دليل يعني هناك مانع في هذه المشاركة، فالمانعية باعتبار المشاركة هي التي توجب على أنه نقول بمساواة الإقرار والإنشاء، المانعية من المشاركة هي التي توجب أن نقول على أنه الإقرار هو الإنشاء والإنشاء هو الإقرار في النتيجة. في البداية في المعنى صحيح، الإقرار غير الإنشاء والإنشاء غير الإقرار، لأنه الإقرار إنما هو إخبار والإخبار غير الإنشاء، ولكن نتيجة ذلك أنه تجعلون هذا الغريم الجديد مشاركاً لبقية الغرماء، هذه النتيجة لا نقبل بها. لماذا؟ لأن هناك مانع من المشاركة، وهي نفس المشاركة، نفس المشاركة تمنع على أنه يكون الغريم الجديد مع بقية الغرماء على حد واحد وفي خط واحد وفي عرض في عرض الآخر، المشاركة تكون مانعة. فبما أنه المشاركة تكون مانعة يلزم أن تكون النتيجة بالنسبة إلى الإقرار والإنشاء نتيجة واحدة، على أنه الإقرار في النتيجة لا يحق لهذا الجديد أن يقاسم البقية القدامى، وفي الإنشاء كذلك لا يحق للجديد أن يقاسم بقية الغرماء، إذن لا فرق بين الإقرار وبين الإنشاء من حيث النتيجة لوجود المانعية، ومشاركة المقر له للغرماء هو المانع من النفوذ الموجب لمساواة الإقرار للإنشاء في المعنى. وأما الدليل الرابع، وكونه كالبينة مطلقا ممنوع حيث لا دليل على ذلك، إذن فما اختاره المصنف أقوى مما اختاره الشيخ عليه الرحمة. وموضع الخلاف بين الفقهاء على أنه يكون نافذا أو لا يكون نافذ، يشارك الغريم الجديد بقية الغرماء أو لا يشارك، وموضع الخلاف ما لو أسنده إلى ما قبل الحاجر، لو أسند الإقرار إلى ما قبل التفليس والحاجر، يعني لو قال هذا الجديد أيضا يطلبني وطلبه قبل أن يحكم الحاكم بالحجر وبالتفليس، إذا كان بهذا النحو عند ذلك نتنازع على أنه يكون شريكا مع بقية الغرماء أو لا يكون شريكا، وإلا إذا كان بعد الحاجر فلا شك على أنه لا يقبل إقراره ولا يكون هذا الغريم الجديد مشاركا لبقية الغرماء. إذن الخلاف إنما هو لو كان الإسناد قبل الحاجر، وموضع الخلاف ما لو أسنده أسند الإقرار إلى ما قبل الحاجر، أما بعده أما بعد الحاجر فإنه لا ينفذ معجلا قطعا. يعني لو قال هذا الغريم الجديد زيد ابن أرقم أيضا يطلبني وطلبه إنما كان بعد الحاجر ويطلبني طلبا معجلا فعلا يريد مني المال، قطعا هنا لا يقبل. لماذا؟ لأنه هذا إقرار العقلاء على غيرهم، باعتبار بهذا الإقرار يلزم أن يضر بقية الغرماء حيث تنقص حصة الغرماء إذا كان عندهم غريم جديد ودينه معجلا، حينئذ لابد أن يدفع لهذا الغريم الجديد يشاركهم، وهذا يضر بقية الغرماء فيكون من إقرار العقلاء على الغير وهو غير نافذ، إنما كان إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ فيما إذا تشتغل ذمته في المستقبل لا معجلا، فإنه لا ينفذ معجلا قطعا. يعني لا يكون الإقرار نافذا فيما إذا كان الدين معجلا. نعم لو أسنده إلى ما يلزم ذمته، يقول أنا أتلفت مال هذا الشخص، في أيام الحاجر، أتلفت ماله، حينئذ يلزم اشتغال ذمة هذا التالف المفلس، يلزم اشتغال ذمته. لماذا؟ ما الفرق بين، يرجى الانتباه، ما الفرق بين أنه هذا الشخص زيد بن أرقم هو الذي يتعامل مع هذا المفلس بعد الحاجر، وبين فعندما يتعامل طبيعة المفلس يأخذ المورد المعاملة، يأخذ المعوض مثلا ويقول علي العوض وأنت تكون شريك مع بقية الغرماء، فهنا لا يقبل قول المقر. لماذا؟ لأنه إقرار العقلاء على غيرهم على بقية الغرماء وهو غير نافذ. أما إذا أقر على أني أتلفت مال زيد، ترى يقول اشتريت من زيد أيام الحاجر، وأخرى يقول أتلفت مال زيد أيام الحاجر، بالنسبة للإتلاف يقبل وليس إقرار العقلاء على الغير، أما بالنسبة إلى أنه بعت واشتريت من زيد أيام الحاجر لا يقبل. ما الفرق بينهما؟ هي الثنين تشتغل ذمته، لا الثنين تشتغل ذمته، إذا ثبت الإقرار بالنسبة للصورة الأولى تشتغل ذمته، ذمة المقر تشتغل المقر له، سواء كان إقراره بالبيع أو إقراره بالتلف، على كل حال تشتغل ذمته. نعم لا لا شنو السبب؟ لا
ليس بإرادة،
من هو ليس بإرادة؟
هذا الشخص ما بإرادة أتلف مال ذاك المال، إنما كان بلا تحصيل ما
متعلم. لا العبارة طالعت لكن ما توجهت، مو هذا، ليس باختياري، مو هذا معناه. أكو جواب آخر من علماء لبنان ورديب قاعدين. نعم أكو جواب؟ العبارة غير شيء تقول، وهذا اللي أنا أسأله، ما الفرق بين أنه إذا أقر بالتلف يلزم نفوذ إقراره حتى في أيام الحاجر، أما إذا أقر ببيع لا ينفذ إقراره، ما الفرق بينهما؟ على كل حال يلزم اشتغال الذمة، إذا ثبت الإقرار يلزم اشتغال ذمته، لا فرق في ذلك.
طيب
نعم خب التلف كيف يكون؟ جوابه كما يقول الشارع عليه الرحمة، على أنه إذا أتلف يقبل قوله وإقراره، لأن التلف خارج عن يد واختيار المقر له. التلف إنما كان بيد المقر، يقول أنا أتلفت مال فلان، فحينئذ هذا التلف يكون خارجا عن اختيار المقر له، عن اختيار الدين. فإذا كان خارجا عن الاختيار، إذن يلزم اشتغال ذمة المقر بالنسبة إلى المقر له، لأن المقر له لم يقدم على معاملة اختيارية مع المقر، حتى يقال بقاعدة الإقدام. قاعدة الإقدام على أنه كل من يقدم على إتلاف ماله فهو المسؤول عن ماله، غيره ما مسؤول عن ماله. كل واحد يقدم على إتلاف ماله هو الماله هو المسؤول عن الإتلاف، غيره ما مسؤول. يعبر عنها بقاعدة الإقدام. فعندما يعلم هذا هذا البايع الجديد، هذا الغريم الجديد، إذا علم بأن هذا الشخص مفلس ومحجور عليه، وفي أيام الحاجر يتعامل معه، الشارع المقدس يقول لا حق لك في تلك المعاملة. إذا تلفت بيد من؟ إذا تلفت بيد المقر. المعاملة المعوض إذا تلف في يد المقر لا يحق للبايع أن يرجع إلى المقر ويكون غريما بالنسبة إلى المقر ويكون شريكا مع بقية الغرماء. لماذا؟ لأنه أقدم باختياره على مثل هذه المعاملة الفاسدة. فكأنما يلقي ماله في البحر، كيف الإنسان يلقي ماله في البحر؟ هو المسؤول عن ماله لا غيره. كذلك فيما نحن فيه، عندما هذا الشخص فيما ذا كان عالما طبعا بالتفليس، عندما يعلم هذا البايع أنه زيد الذي يشتري من هذه السلعة مثلا وهذا المتاع، يعلم بأنه مفلس لكن مع ذلك يقدم، إذن إقدامه باختياره، وإذا كان باختياره لا يلزم أن تكون ذمة المقر له مشغولة، فلا ينفذ إقراره حينئذ. بخلاف التلف إذا كان بيد المقر له، إذا كان بيد المقر له يقول أنا أتلفت كتاب فلان في أيام حجري، ذهبت إلى بيتي وأخذت الكتاب إلا أنه أتلفت ذلك الكتاب في أيام الحاجر، حينئذ هذا التلف لم يكن باختيار المقر له، إنما كان باختيار المقر، فتشتغل ذمة المقر ويكون المقر له شريكا مع بقية الغرماء. نعم، استدراك عما أنه حتى لو كان معجلا يكون شريكا مع بقية الغرماء. نعم، لو أسند هذا الإقرار المقر لو أسند إقراره إلى ما يلزم ذمته، يعني يلزم ذمته أي تشتغل ذمته كإتلاف مال أو جناية جديدة يوجب في هذه الجناية الجديدة دية مثلا أو جناية شاركة، حينئذ يلزم أن يكون المقر له مشاركا لبقية الغرماء، شارك المقر له. لماذا؟ لوقوع السبب، باعتبار سبب التلف إنما وقع بغير اختيار المقر له لا بغير اختيار المقر، لأنه التلف إنما كان بيد المقر، شارك لوقوع السبب بغير اختيار المستحق فلا تقصير. حينئذ هذا الذي يستحق الغرامة، هذا الشخص الجديد الغريب الجديد، إنما يستحق هذا استحقاق لم يكن عن تقصير، يعني هو لم يقصر في هذا الاستحقاق، فلذا يبقى الاستحقاق ويكون شريكا مع بقية الغرماء. نعم، لو أسنده إلى ما يلزم ذمته كإتلاف مال أو جناية شاركة لوقوع السبب بغير اختيار المستحق فلا تقصير. بخلاف المعامل، المعامل الذي يتعامل معه في بيع وشراء مثلا، في دين وما شابه ذلك، بخلاف المعامل فإن المعامل إنما يقدم على هذه المعاملة الباطلة الفاسدة لأنه في حاجة، لأنه فيها حاجة، لكن يقدم على ذلك باختياره، إذن هو الذي أقدم على إتلاف ماله، ومن أقدم على إتلاف ماله فهو المسؤول عن ذلك وليس المقر. هذا هو الفرق بين التلف الذي يكون خارج عن يد المقر له وبين المعاملة التي تكون بيد المقر له. بخلاف المعامل، المعامل أعم من الدائن وغير الدائن خلافا لما في الهامش. مسألة، ويمنع المفلس من التصرف المبتدأ في أعيان أمواله. طبعا عندما يفلسه الحاكم الشرعي عند ذلك يكون ممنوع التصرف، يحرم عليه أن يتصرف ويبطل عمله، إذا تصرف يكون تصرف باطل. أي تصرف؟ التصرف على قسمين، تارة التصرف الابتدائي وهو ابتداء يبيع ويشتري، وأخرى تصرف غير ابتدائي إنما هو تصرف من قابل. بيان ذلك، إذا باع واشترى قبل الحاجر إلا أنه له حق الخيار، لعيب مثلا له حق الخيار، لشرط لأنه خيار حيوان مثلا فله حق الخيار في 3 أيام، في اليوم الثاني فلسه الحاكم الشرعي، حينئذ يجوز لهذا المفلس أن يفسخ تلك المعاملة التي وقعت من قبل وكان فيها الخيار، يجوز له أن يفسخ أو يرضى بتلك المعاملة فسخا أو بقاء لا فرق. هل يجوز له أن يتصرف في أمواله بالبيع والشراء فيما إذا كانت تصرف غير تصرف ابتدائي؟ يقول بالنسبة للتصرفات الابتدائية فلا يجوز ذلك لأنه محجور، وهذا معنى الحجرية أنه لا يجوز أن يتصرف في أمواله ابتدائي. فاليوم الأول والساعة الأولى عندما يفلس معنى ذلك أنه محجور عليه جميع التصرفات الابتدائية. أما التصرفات الغير الابتدائية اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال بالجواز مطلقا، ومنهم من قال بعدم الجواز مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل على أنه إنما يجوز مع مراعاة الغفلة والمصلحة للغرماء، يعني إذا كانت المعاملة وخيار المعاملة إثباتا أو نفيا بمصلحة الغرماء عند ذلك يجوز، أما إذا لم تكن بمصلحة الغرماء ولا غبطة الغرماء فلا يجوز مثل هذه المعاملة باعتبار هو محجور عليه. فاختلف الفقهاء في ذلك. وأما المصنف فيقول ويمنع المفلس من التصرف المبتدأ في أعيان أمواله، يعني لا يحق له أن يتصرف في أعيان الأموال المنافي لحق الغرماء، ذلك التصرف الذي يتنافى مع حق الغرماء. إذن المراد من التصرف هنا تصرف ناقل وانتقالي، لا تصرف أنه يفرش الفرش، فرش الفرش لا يكون منافيا لحق الغرماء إلا إذا كان يوجب ذلك نقصا في العين، فحينئذ يكون منافيا لحق الغرماء. إذن التصرف الذي يكون منافيا لحق الغرماء إنما يكون ممنوعا فيه، لا يجوز له أن يتصرف المنافي لحق الغرماء. لام المطلق التصرف، واحترزنا بالمبتدأ عن التصرف في ماله بمثل الفسخ بخيار، إذا أراد أن يفسخ لأنه له الخيار، لأنه ليس بابتداء تصرف، يعني هذا التصرف لم يكن تصرف ابتدائي حتى لا يجوز، لذا يجوز ذلك، بل هو أثر أمر سابق على الحاجر والتبليس، يعني هذا الخيار إنما هو من آثار الأمور السابقة على الحاجر، فإذا لا يكون محجورا في تلك الأمور. وكذا مثال آخر، المثال الأول هو في ظهور فيما إذا كان له خيار، مثال ثاني إذا لم يكن له خيار ابتدائي حين العاقد، يعني حين العاقد كالخيار الشرطي كخيار المجلس كخيار الحيوان، حين العاقد لم يكن له الخيار، لكن بعد العقد انكشف على أنه المبيع كان معيبا أو الثمن كان معيبا، فيحق لصاحب العيب أن يفسخ أو يرضى بذلك أو يأخذ ما به التفاوت بين المعيب والصحيح وهو الذي يسمى بالأرش. فحينئذ إذا كان له خيار العيب يا ترى له حق التصرف في هذا الخيار أنه يفسخ أو يرضى بالمعاملة أو يطالب بالأرش ما به التفاوت أو ليس له ذلك؟ إذا قلنا بأنه يجوز له ذلك لأنه هذا ليس تصرف ابتدائي ويأخذ الأرش ما به التفاوت، في هذا الأرش لا يحق له أن يتصرف إلا بإذن الغرماء، لأنه إنما يدخل في بقية أموال حينئذ، يكون من جملة بقية الأموال، من جملة الأموال الذي حجر من قبل الحاكم الشرعي. واحترزنا بالمبتدع عن التصرف في مالي بمثل الفاس بخيار، وكذا بمثل ما لو ظهر له للمعيب عيب فيما اشتراه، أو ظهر له للمفلس عيب فيما اشتراه سابقا فله الفاسخ، سابقا يعني قبل الحاجر، يسبق الحاجر سابقا فله الفاسخ به بهذا العيب، له حق الفاسخ خيار العيب. وهل يعتبر في جواز الفاسخ الغبطة غبطة ومصلحة الغرماء، هل يعتبر ذلك أم يجوز اقتراحا حتى لو لم تكن بمصلحة الغرماء؟ ابتداء يجوز أن يتصرف ويفسخ أو يرضى بتلك المعاملة التي فيها الخيار الابتدائي حين العقد أو الخيار بالنسبة إلى المبيع العيب، أو يجوز اقتراحا. الأقوى هو الثاني عند الشارح أنه يجوز اقتراحا من دون ملاحظة غبطة الغرماء، نظرا إلى أصل الحكم وهو أنه يحق له الفاسخ مطلقا، حكم الفاسخ عام مطلق سواء كان بمصلحة الغرماء أو يكون بعدم مصلحة الغرماء، لا فرق في ذلك، نظرا إلى أصل الحكم أي حكم الفاسخ عام. وإن تخلفت الحكمة، صحيح في بعض الموارد ربما الحكمة تتخلف، ولكن الحكم لا يدور مدار الحكمة. الحكم إنما يدور مدار العلة، لو كان من باب علة ومعلول نعم الحكم يدور مدار وجود العلة، إذا انتفت العلة انتفى المعلول. أما فيما نحن فيه إنما يقال ليس له الخيار باعتبار أنه لم يكن بمصلحة الغرماء، وإذا كان بمصلحة الغرماء يلزم أن نقول بالخيار. هذه المصلحة وعدم مصلحة إنما هي حكمة، حكمة الحكم الشرعي، حكمة الفاسق أنه يفسخ أو لا يفسخ باعتبار المصلحة. المصلحة إنما هي حكمة، والحكم الشرعي لا يدور مدار الحكمة إنما يدور مدار العلة والمعلولية، نظرا إلى أصل الحكم الشرعي وهو أصل الفاسخ، وإن تخلفت الحكمة وهي المصلحة، وإن تخلفت عن حكم شرعي في بعض الموارد وثبتت في الموارد الأخرى. وقيل تعتبر الغبطة في الثاني، نعم يجب مراعاة مصلحة الغرماء بالنسبة إذا كان في المبيع عيبا، إذا كان في المبيع عيبا حينئذ يجوز له أن يرد ذلك لو كان الرد بمصلحة الغرماء، وإلا فلا. وقيل تعتبر الغبطة في الثاني أي في العيب دون الأول، أي العقد الابتدائي والخيار الابتدائي الذي يكون في ضمن العقد ابتداء. وفرق المصنف رحمه الله بينهما، فرق بينهما، بين من؟ بين الخيار الابتدائي والخيار الذي يأتي من خلال العيب. قال فرق بينهما بأن الخيار ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة، فلا يتقيد بها بخلاف العيب، وفيه نظر بين، وهذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.